بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان الاستخارة. سجلت هذه المادة بمجمع عثمان بن عفان بقرية بهيل بولاية شمال كردفان في 11 من شهر رجب لعام 41,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون،
أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من هي فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عادله وآمنه، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم جليل، قد اشتمل على العديد من الفوائد، نقف على شيء من فوائده، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبسائر ما بعث الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلكم يا عباد الله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم الأمة دينها وجميع ما ينفعها في دنياها وأخراها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كيف لا؟ والله جل وعلا يقول ممتنا على الأمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك استجابة لنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا على أن تتعلم هذه الأمة أمر دينها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي نفسي بيده ما قبله قرار ولا هدع له بال صلى الله عليه وآله وسلم حتى علم الأمة جميع دينها. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال أجل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعملين من دلجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقتبسين من علمه ومن أنواره ومن هدايته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متأسين به في قاله وفعاله وجميع أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنما تعانيه الأمة في أيامنا هذه إنما هو بسبب الإعراض عما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الكثير من الناس يتعاملون ويتغافلون عن هذا. فإن الله جل وعلا أبان ذلك وكشف عنه في صريح برهانه. قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره أعرض عن كتاب الله عز وجل أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلمهما ولا يعمل بهما ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا هذا بيان الله عز وجل لواقعنا ولما نعايشه ونعانيه. ووالله إنه لا أصرح ولا أوضح من هذا يا عباد الله في تشخيص حال الأمة وفي بيان علاجها النافع. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سلوا أنفسكم يا عباد الله ما السبب في ضنك عيشنا؟ ما السبب في ضيق حالنا؟ ما السبب في غلاء وارتفاع أسعارنا؟ تجدون الجواب واضحا صريحا جليا في هذه الآية. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا نتغافل عن هذه الحقائق حكاما ومحكومين؟ ولماذا نتوانى في الأخذ بالسبب الذي ننال به سعادة الدنيا وسعدها وننال به كذلك الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ ومن ذلك يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة في هذا الحديث الاستخارة. والاستخارة هي طلب الخيرة وهي سؤال العبد لربه سبحانه وتعالى أن يصرف همته إلى خير الأمور التي هم بها بعد أن يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. هذه هي الاستخارة، أن تسأل أيها العبد ربك سبحانه وتعالى فيما عرض لك من أمور أن يصرف همتك إلى خيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أمته: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا أردت زواجا أو أردت سفرا أو أردت تجارة، أردت بيعا، أردت شراعا، أردت زراعة، إذا هم أحدكم بالأمر ماذا يفعل؟ قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة. تصلي يا عبد الله ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد أن تنتهي من الركعتين تسأل ربك سبحانه وتعالى قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ويسمي حاجته. إذا أراد الزواج يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة. وإن أراد سفرا يقول: اللهم إن كنت تعلم أن سفري للأرض الفلانية. وإن أراد زراعة يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زراعتي للأرض الفلانية. إلى غير ذلك يا عباد الله، من حوائج الناس إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عالمه وعالمه فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذا ما عصب النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمة الإسلام. فماذا فعلنا يا عباد الله؟ حال كثير منا كما قال الله جل وعلا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فلذا هم الكثير منا بسفر او بزواج او بزراعه او بتجاره ماذا يفعل؟ هل ياخذ بهذا الهدي النبوي؟ وهل ياخذ بهذا التعليم المحمدي؟ لا يا عباد الله، وانما يهرع الى زاويه من الزوايا او الى تقيه من التكايا او الى كاهن من الكهنه او الى عراف من العرافين او الى دجال من الدجاجله سائلا اياه ان يفتح له الكتاب فيطلب الخيرة من غير الله سبحانه وتعالى ويستخير غير الله سبحانه وتعالى في عمره، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن تطلب ذلك من غير الله. فإن غير الله تبارك وتعالى لا يملك شيئا. كم في مجتمعاتنا من يفعل هذا معرضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مورطا نفسه في الشرك بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هل امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من ايامه او في تعليم من علمه الذي بثه ونشره بالامه ان اذا هم احدنا بامر ان يبدا لله عز وجل، ان يذهب لغير الله وأن يسعى لغير الله سبحانه، أن ينظر له في هذا الأمر هل سيكون خيرا له أو سيكون شرا له. وهذا والله يدلك دلالة واضحة على بعد الأمة عن دينها وعن هدي نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن من فوائد هذا الحديث أن الذي يستخار هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء والعالم بكل شيء، وليس ذلك لأحد سوى الله عز وجل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تضرع في هذا الحديث من حوله وقوته إلا بالله سبحانه وتعالى، وعلم ذلك لسادات الأولياء الذين هم الصحابة، علمهم أن يقولوا هذا وأن يلجأوا إلى الله عز وجل. ما قال لهم: إذا هم أحدكم بالأمر فليأتيني، أو فليأتي إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي أو إلى أحد من الناس. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة. هو نفسه صلى الله عليه وسلم إذا عرض له أمر فعل هذا يا عباد الله، وأرشد سادات الأولياء أن إذا عرض إلى أحدهم أمر من الأمور أو هم بأمر أن يسأل ربه سبحانه وتعالى. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. من الذي يقول هذا يا عباد الله؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلم هذا لسادات الأولياء فتعلموا هذا يا عباد الله حتى لا ينبلي عليكم دجل التجابلة ولا تنبلي عليكم شعوة المشعوذين الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب. وهذا والله من الكذب، هذا من الكذب المفضوح. نعم يا عباد الله، اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. كذلك من فوائده يا عباد الله أن جميع الخلق عاجزون فقراء بما فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو الذي قال هذا، وهو الذي علمنا أن نقول هذا، وهو أول المعترفين بهذا وأول المقرين بهذا. اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فالذي لا يعلم كل شيء لا يستحق أبدا أن نستغفره. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، والقادر على كل شيء هو الذي يجب أن نستخيره، والعالم بكل شيء هو الذي يجب أن نستخيره، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. فرجع الأمر إليه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، لا شريك له من رسله، ولا شريك له من ملائكته، ولا شريك له من أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فاعقدوا قلوبكم على هذا يا عباد الله، علينا أن نعقد قلوبنا على هذا يا عباد الله، وأن نغلظ أعين قلوبنا على الالتفات إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وعلوم المسلمين في ديننا، وأن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. من فوائد هذا الحديث يا عباد الله أن أزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى وحده هو الذي يقدر الخير على عباده ويجريه عليهم، وليس ذلك لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الدافع للشرور والآفات، وهو الذي يصرف عباده سبحانه وتعالى وحده عنها. وذلك في قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذا من الذي يبني الخير على يديك يا عبد الله؟ من الذي ييسر لك الخير يا عبد الله؟ من الذي يبارك لك بما عندك من الخير؟ إنه الله وحده لا شريك له. ليس ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لسادات الأولياء من أصحابه. فهل عقدنا قلوبنا على هذا يا عباد الله؟ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة عاقبة أمره أو قال عادله وآدمه فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث قال ثم ارضني به. وهذا فيه أن النبي يصرف الشرور والآفات عن العباد والذي يباعد بينهم وبين الشرور إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده. ليس ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لسادات الأولياء من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هل عقدنا قلوبنا على هذا يا عباد الله؟ أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يوصله على عباده متى شاء، وأن الشرور كلها الذي يدفعها ويصرفها عن العباد ويباعد بينهم وبينها إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال الله عز وجل: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لا بد للمسلم أن يعقد قلبه على هذا يا عباد الله، وأن ينعى بنفسه عن الذين يبيرونه الأوهام. الكثير من الناس جلسوا بالبكايا والزوايا وجلسوا على البسط والسجاديد يبيرون الناس الأوهام ويضلون الناس عن سبيل الله عز وجل. فهؤلاء يجب علينا أن نحذر منهم وأن ننعى بأنفسنا عنهم وأن نحيا مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتأمل يا عباد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. من فوائد هذا الحديث أن الذي يعلم الغيب واحد، ولذلك لا يجوز للإنسان بحال أن يذهب لشخص كائنا من كان يمر له الذي سيحصل له في غده أو في سنته أو في عامه، لأن علم ذلك لله سبحانه وتعالى وحده. وأنت علام الغيوب. وهذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. أنت ضمير والضمائر من المعارف، وعلام نكرة اكتسبت التعريف بالإضافة لقول ذي الغيوب. وأنت علام الغيوب. وجملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، يعني أن علم الغيب محصور ومقصور على الله سبحانه وتعالى. فمن حدثك أن أحدا سوى الله جل وعلا يعلم غيبه أو يعرف ما يكون في غده أو في سنته أو في عامه فهو كاذب على الله سبحانه، مفتر على شريعة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول لنبيه، يقول لأفضل من مشى على الأرض: قل لا أقول لكم قل لأمتي، ويجب عليك أن تعلمهم بهذا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أين العقول يا عباد الله وأين النهى؟ الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى وحده. لا يعلم الغيب دجال ولا رمال ولا كاهن ولا شيخ جلس على تقية من التكايا أو في زاوية من الزوايا، هؤلاء جميعا لا يعلمون الغيب. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا كتاب الله عز وجل، وهذه آياته، وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أيدينا. فمن أين أتينا بهذه العقائد الفاسدة التي رواه هي السبب الأساس فيما تعانينا به الأمة من فقر ومن مرض ومن ضعف ومن ذل وهوان وخور؟ السبب في ذلك أن الأمة قد تورط الكثير منها في الشرك بالله، وتورط الكثير منها في العقائد الفاسدة، فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، ولجوا لغير الله جل وعلا في جلب منافعهم ودفع مضارهم إلا من رحم الله، فاعتصم بالله سبحانه وتوكل عليه وطوف أمره إليه وحده، مدافعا في ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من فوائد هذا الحديث يا عباد الله التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليها ودلنا عليها أن الواجب على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل أمر يعرض له وفي كل حالة من حوائجه. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك من فضلك، والله جل وعلا يقول فاسأل الله من فضله. فإذا أردت حاجة يا عبد الله إياك أن تدعو نبيا أو ملكا أو رسولا أو وليا، إياك أن تدعو صاحب قبر أو صاحب ضريح أو مزار، فإن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. قال الله عز وجل متحديا كل من نسب ذلك إلى غيره قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال الله عز وجل والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الله عز وجل قال لا يستجيبون، لا يستجيبون لك بشيء. فعلمنا يا عباد الله ان نعتصم بالله سبحانه وان نلجا الى الله جل وعلا في جميع امورنا وان نعتقد ان عزيمه الامور بيد الله عز وجل وان ما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشاء لم يكن وانه لن يجري علينا من الخير او من الشر الا ما كتبه الله تبارك وتعالى وقضاه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم كل المصيبة لا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا سبحانه، هو الذي يتولى أمورنا فيكتب لنا المنافع ويكفر عنا المضار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا وإياكم لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمر وفي جميع شأنه. هو من ذلك والقادر عليه كما نسأله سبحانه أن يرزق الأمة أوبة وأوبة سابقة إلى دينها وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه وأن يدفع ويرفع عنا الوباء والبلاء والغلا هو من ذلك والقادر عليه، كما نسأله جل وعلا الأمن في بلادنا هذه وفي سائر بلاد المسلمين، هو من ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.